السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع دورات إدارة ورتل القرآن والسنة النبوية بجمعية النجاة الخيرية مع فضيلة الشيخ أحمد الجهري. فضيلة الشيخ موجود؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موجود إن شاء الله.
أهلا وسهلا بك مولانا، أهلا
أهلا
وسهلا
وسهلا
بك،
ومرحبا.
الله يبارك في حضرتك، تفضل يا سيدنا. أهلا وسهلا.
طيب، هنرفع اسم الشيخ طارق إن شاء الله، هو يقرأ طارق العمري.
أهلا وسهلا شيخ طارق، موجود؟ أهلا وسهلا بيك. أي مو نعم، موجود موجود، أهلا وسهلا.
تمام،
حاضر سيدنا،
بسم الله.
أفتح لك.
الصوت واضح عند إخواننا الكرام؟
واضح يا شيخنا، واضح إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام في اللقاء الرابع من لقاءات الدورة المكثفة لشرح متون العقيدة. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم الكتاب الثالث، وهو الدرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية المعروف بالعقيدة السفارينية. هذه المنظومة التي بيّن فيها المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة السلف رضوان الله عليهم، وإن كان في بعضها هنات مخالفات يسيرة، يأتي إن شاء الله التنبيه عليها أثناء القراءة. وترتيبنا فيها كترتيبنا فيما تقدم من الكتب، غير أننا ندع القول الإجمالي لبعض التفصيل في بعض المسائل دون البعض الآخر، اعتمادا على ما سبق بيانه فيما مضى. فإن شاء الله تعالى نقرأ الآن ونتبع القراءة بالتعليق اليسير على هذا النحو الذي شرحناه. إن شاء الله العقيدة السفارينية تستغرق معنا 3 مجالس، وهي قريبا من 200 بيت، فإن شاء الله تعالى يعني نأخذ منها 50 بيتا اليوم، لأنها البداية، والبداية دائما ما تكون دسمة. والباقي إن شاء الله نجعله على الدرسين الباقيين في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس بمشيئة الله تعالى. فاللهم يسر وأعن. استعن بالله شيخ طارق وابدأ إن شاء الله، تفضل.
لو سمحتم لي شيخنا بمشاركة الشاشة أفضل.
هي موجودة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق.
نعم، هذه هي البداية. الحمد لله القديم الباقي، مسبب، أو في بعضها مقدر، مسبب الأسباب، وفي بعض النسخ مقدر الآجال والأرزاق. وهذه بداية يحمد الله تبارك وتعالى فيها، كما هي عادة أهل العلم في النثر والنظم. و كلمة القديم في تسمية الله تبارك وتعالى ليست من أسماء الله عز وجل. القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ويغني عنه قوله تبارك وتعالى: هو الأول. فالقديم يقصد الشيخ أنه بمعنى الأول، ولكن الأولى طالما لم يرد اللفظ في الكتاب ولا في السنة اسما لله تبارك وتعالى، فلا نسمي الله عز وجل به. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، مقدر الآجال والأرزاق، الآجال الحوادث والأرزاق العطاءات، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل كل من الحوادث والآجال الأسباب، وكذلك الأرزاق والعطاءات جعلها على قدر معلوم لا تزيد ولا تنقص. نعم تفضل.
حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود.
نعم، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. هذه بعض صفات ربنا تبارك وتعالى وبعض أسمائه التي دلت عليها آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قامت به الأشياء والوجود، فهو سبحانه القيوم الذي أوجدها والذي أمدها كذلك والذي أعدها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الأشياء لولاه ما وجدت، وهو الذي يمدها حتى تبقى لولاه ما بقيت، وهو الذي يعدها يعني يهيئها لولاه لما كانت صالحة لما خلقه الله تبارك وتعالى لها، كما قال عز وجل جوابا على سؤال موسى الذي سأله فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطاه ما يقوم به بوظيفته التي خلق من أجلها. نعم. تفضل شيخ طارق.
تفضلكم الله شيخ. دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث.
دلت على وجوده الحوادث، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله تبارك وتعالى، فهذه الأشياء الحادثة التي لم تكن موجودة قبل هذا هي دليل على أن الله تبارك وتعالى خلقها، فلا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا الذي أوجدت كذا أو أنا أوجدت نفسي، لأنه سبقه زمن لم يكن فيه موجودة، دلت على وجوده الحوادث. وهكذا إذا تفكر الإنسان وجد الآيات التي تدل على الله تبارك وتعالى مبثوثة في الكون، ولله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، سبحانه فهو الحكيم الوارث، يعني الباقي الآخر سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الأول والآخر الوارث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. نعم تفضل فضل الشيخ.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى.
هذا ثاني ما يحافظ عليه العلماء من الواجبات الصناعية أثناء التأليف والتصنيف، بعدما يثني على الله تبارك وتعالى يثني بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالصلاة عليه دعاء الله أن يثني عليه، وبالسلام عليه أن يحييه صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وسلموا تسليما، قال حيوه بتحية الإسلام. ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني دائمة أبدا، على النبي المصطفى كنز الهدى، وهو الذي دلنا على الله تبارك وتعالى وهدانا إليه هداية الدلالة، كما قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي الهداية. نعم
وآله
الله.
وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار.
الآل هنا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا المعنى أولى من أن نجعلها يعني خاصة بالمؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. مقام الدعاء مقام عظيم، العموم فيه أولى من الخصوص، فالآل هنا معناه الأتباع الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. والصحب معروفون، الأبرار يعني الطائعون، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى، أصل التقوى، مع الأسرار يعني مع أسرار العلوم، فأسرار العلوم تجدها مع من تلقى القرآن والسنة من فم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بداية حسنة يدلنا بها الشيخ على أن خير العلم ما أخذته بطريق الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الأولون الأقدمون الأتلدون عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو السند الحقيقي الذي يمكن أن يستند إليه الإنسان ويجعله حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى، أن يأخذ من القرآن وأن يأخذ من السنة وأن يأخذ ذلك من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد فاعلم أن كل علمي كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي
نعم،
لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي.
نعم، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. فالتوحيد هو المدار والأصل الذي تدور عليه جميع العلوم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم قبل القول وقبل العمل، وكما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو العقائد والفرع هو التشريعات والأحكام، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لا يصح إهمال طلب التوحيد، ذلك أنه لا يصلح لك عمل إلا بالتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تنفع مع الكفر طاعة، لا تنفع مع الكفر طاعة. فلذلك الإنسان يهتم غاية الاهتمام بتنقية عقيدته وتوحيده من الشرك. العلم الذي لا ينبغي يعني لا يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل شيخ طارق.
فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى.
نعم، هذا من جملة علم التوحيد، أن الإنسان يعلم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، حتى يصحح هذه العلاقة الأولى التي تصح بها كل علاقته، علاقة الإنسان مع الله، ثم علاقته مع نفسه، ثم علاقته مع خلق الله. الأساس في هذا كله معرفة ما يجب لله، معرفة ما يستحيل على الله، معرفة ما يجوز لله، حتى ينسب إلى الله تبارك وتعالى وجوبا ما يجب له، وحتى ينفي عن الله تبارك وتعالى كل ما لا يتصور وجوده، وحتى يعمل في دائرة الجائز وجوده والجائز عدمه، فيفهم ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وصار من عادات أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما.
نعم، هذه إشارة إلى أهمية النظم، وأنه سهل، وأنه رقراق يروق للإنسان أن يسمعه لعذوبته، ويسهل على الإنسان أن يضبط بواسطته العلوم، لأنه يحفظه أكثر من النثر. ولذلك انصرفت همم العلماء إلى كتابة العقائد، بل وكتابة العلوم كلها، بطريقة المنظوم. فالنظم يسهل الحفظ أكثر من النثر، وأيضا يحسن ويطرب له السمع، يروق للسمع ويشفي من ظما. طبعا العلوم كلها والعلم كله نظما ونثرا يشفي من ظما، ويستشفى به من الأمراض، يستشفى به من الأمراض. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يكون له من المحفوظ نصيب، أن يكون له نصيب من المحفوظ، وأن يكون في ذلك المحفوظ نظم، حتى لا ينسى العلم، حتى يمكنه أن يستحضر ذلك يعني وقت ما يشاء. نعم.
فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة.
هذا بيان للمنهج الذي سار عليه الشيخ، والخطة التي يعني انتهجها في كتابة هذه العقيدة. ولكن لن نعدم أن نستفيد فائدة من قوله فمن هنا نظمت لي عقيدة. وهذا ما ينبغي أن يهتم الإنسان به أولا، أن يصحح الأمر لنفسه ثم يفيد به غيره، وهذه ينبغي أن تكون النية في طلب العلم، أن يصحح الإنسان عقيدته أولا قبل ما يفكر في أن ينقل ذلك إلى غيره. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ يقول إنه جعل لها مقدمة وقد قرأناها، وست أبواب، وبعد هذه الأبواب خاتمة. نعم.
وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية.
الدرة المضية، فهي مضيئة صافية حسنة، اختار لهذه المنظومة هذا الاسم لما فيه من إشارة إلى الفوائد التي تضمنتها، وهي فوائد عظيمة لأنها تتعلق بعلم العقيدة. قال في عقدي، يعني في عقيدة أهل الفرقة المرضية، الفرقة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين مدحهم ربنا ومدحهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ساروا على هذا النهج بإحسان. نعم.
على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجا ماحي الدجى الشيباني.
نعم، وضع إمام حتى يبين من البداية ما هو الخط الذي يمضي عليه، فكل يدعي وصلا بالصحابة، وكل يدعي أنه يمضي على سنن المسدد الموفق للحق الحنبلي الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل الحق ذي القدر العلي، وهذا مدح وفضل الإمام أحمد عظيم، حتى قالوا فيه إن الله تبارك وتعالى عصم أهل الإسلام بأحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن، كما عصم أهل الإسلام بأبي بكر يوم الردة، يوم ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبر الملا الخلق، فرد العلا الرباني، فهو إمام عظيم له قدر عالي جدا وله شرف بين الناس، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء يقول ذلك الثناء المستفيض يجعل أحمد رضوان الله عليه إماما للمسلمين أجمعين في هذا الباب، وهو بالفعل كذلك. رب الحجى صاحب العقل، ماحي الدجى الظلمات الشيباني، وهو الإمام أحمد كما قلنا. وإنما صار الإمام أحمد علامة على ذلك يعني موقفه الذي وقفه في نصرة الحق قولا وعملا، ولم يتزحزح ولم يتزعزع عنه ولم يأخذ فيه بالتقية، لم يداري ولم يواري، وإنما قال كلمة الحق، حتى صار بعد هذا أحمد ابن حنبل. نعم. تفضل شيخ طارق.
الأخ بس يرفع الصفحة.
لا تعتمد على المكتوبة شيخ طارق، اقرأ من عندك.
طيب حاضر إن شاء الله. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضا. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.
فإنه إمام أهل الأثر، هو في العقائد إمام كما هو إمام في الفروع. فمنح منحاه فهو الأثر، يعني الذي يتبع الأثر. سقى ضريحا حله صوب الرضا، صوب الرضا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام عظيم من أئمة الهدى، وهذا دعاء بأن يعني ينزل الله تبارك وتعالى الرضا ويصبه صبا على قبره الذي نزل فيه والذي حل فيه. سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو صوب الرضا والعفو والغفران، صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني أضاء. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، هذا أيضا دعاء له رحمه الله بأن ينزله الله تبارك وتعالى وأئمة الإسلام منازل الرضوان عند الله تبارك وتعالى في الجنة. نعم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا.
نعم. اعلم هديت وهذه تجدها كثيرا جدا في كتب أئمتنا في كل الفنون وفي العقائد أوضح، يدعون دائما بالهداية والتوفيق للخير وتعليم الصواب. وكثيرا ما تجدها في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية كتبه، فهو رحمة الله عليه من أهل الرفق في التعليم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العالم والمعلم. وفي اللقاء الماضي أيضا وقفنا مع مثل هذا في بداية القصيدة اللامية: رزق الهدى من للهداية يسأل. فهذا مما ينبغي العناية بإظهاره لدى أئمتنا رضوان الله عليهم، أنهم حريصون على إيصال الخير برفق. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى المتبوع خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وما في ذلك ريب، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق. هنا يشير إلى أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بأن الأمة تفترق على كذا وسبعين فرقة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، ثم أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذه الفرقة الواحدة هي ما كان على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحق فيها هو من نهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، يمضي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فهذه هي الفرقة الناجية، هذه هي التي يحق لها أن تقول أنا أعتقد اعتقاد الصحابة وأمضي على ما كان عليه الصحابة. وهذا فيه هذا فيه وجوب البحث والتفتيش وعدم التسليم بكل قول هكذا يعني خط عشواء. وهذه الفرقة هي الجماعة، جماعة المسلمين، والباقي يشذ عنها ويفترق، ولزومهم واجب، لزومهم واجب. نعم.
وليس هذا النص جزما يعتبر.
تفضل اختار.
الصوت وصل؟ السلام عليكم.
نعم وصل.
وليس
نعم
هذا
نعم تفضل.
النص، نعم
تفضل تفضل.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه.
تقطيع من عندي ولا من عند الشيخ طارق؟ اخواننا السامعين، نعم من عندي ولا من عند الشيخ طارق؟ الشيخ طارق عنده الصوت سليم. طيب نعم. وليس هذا النص جزما يعتبر، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، الذين يتبعون الآثار ويعملون بمقتضاها هم أولى الناس وأسعد الناس بهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله كلها في النار إلا واحدة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ عقيدته من الآثار، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بين الشيخ ذلك فقال: فأثبت النصوص بالتنزيه إثبات، مع التنزيه إثبات يعني إيمان وإقرار بالنصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، من غير تعطيل ولا تشبيه، من غير تعطيل ترك تخلية نفي ولا تشبيه تجسيم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على التعطيل وأنواع التعطيل في كلام الشيخ، ولكن كلامه هنا فيه إيه؟ فيه إجمال، يعقوبه إن شاء الله تفصيل. نعم.
فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما.
نعم، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، فرق بين الآيات والأخبار، فرق بين الكتاب والسنة في مسألة، وهي أن كل الآيات مقبولة، لكن ليس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبول، فيه ما كذب عليه، فيه ما ليس بصحيح، ولذلك وجب النقد والتحري والتوثق فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: أو صح في الأخبار، لم يقل ما ورد عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، يعني نمره لفظا، نثبته من ناحية اللفظ وكذلك من ناحية المعنى، نمره لفظا ونمره معنى ونفوض كيفيته إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن كثير من السلف أنهم تكلموا في الآيات والأحاديث التي فيها الصفات فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، ومعنى هذا أنه يعني يؤمن بلفظها ويؤمن بمعناها ثم يفوض الكيفية. نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل.
نعم. ولا نرد ذاك بالعقول، المرجع في صفات الله تبارك وتعالى هو النقل وليس العقل، ولا نرد ذاك بالعقول، لأن العقل ليس بمأمون، عقل يقع فيه أوهام وتتضارب العقول، وأما النقل فهو حكم على كافة العقول. ولا نرد ذاك بالعقول، لا يمكن أن يقف العقل حجر عثرة أمام النقل، لقول مفتر به جهول، إنما نحن تبع للنص. فعقدنا الإثبات يا خليلي، هذه هي عقيدتنا، عقدنا الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل، وما لم يثبته الله لنفسه ولا رسوله، وما لم ينفه الله عن نفسه ولا رسوله نتوقف فيه حتى لا ندخل تحت طائلة قول الله تبارك وتعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إلا إذا طبعا تضمن نقصا فنحن ننفيه حتى ولو لم يرد نفيه في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تعطيل ولا تمثيل. من غير تعطيل، والتعطيل له أقسام، هناك تعطيل كلي وهناك تعطيل جزئي. هناك تعطيل كلي، إنسان يرد ما جاء في القرآن الكريم، يرد الآية، يرد الحديث، كما قال بعضهم عن بعض الآيات، قال: وددت لو حككتها من المصحف، لأنها تصادم اعتقاده، لأنها تثبت خلاف ما يهوى عقله. وهناك تعطيل جزئي، يثبت بعض الأسماء وينفي البعض، يثبت بعض بعض الصفات وينفي البعض، يثبت البعض وينفي البعض، يثبت اللفظ وينفي المعنى، وهذا وهذا غير صواب. من غير تعطيل، فإن الله تبارك وتعالى أثبته لنفسه، فكيف نرده؟ ولا تمثيل، يعني لا نجعله مثل صفات المخلوقين. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء نفى التشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير أثبت. فتضمن ذلك وجوب الإثبات من غير تمثيل، وتضمن النفي من غير تعطيل. نعم، تفضل شيخ طارق.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى.
هذا نوع من أنواع التعطيل، نوع من أنواع التعطيل يشير إليه هنا صراحة. فكل من أول في الصفات، يعني حمل الصفة على معنى غير المعنى الظاهر وليس له دليل من ذلك أو على ذلك، كل من أول في الصفات يقرأ الآية من كتاب الله أو الحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد فيهما نسبة شيء إلى الله تبارك وتعالى، نسبة صفة إلى الله عز وجل، فيؤولها، يحملها على غير الظاهر منها، يلتمس لها معنى بعيدا. الرحمن على العرش استوى، لا يقول على، لا يقول ارتفع، لا يقول استقر، لا يقول صعد كما هو المعنى الظاهر، وإنما يذهب إلى معنى بعيد، يقول استولى، ملك، وهذا غير صحيح، لأنه ليس ثم دليل على هذا المعنى البعيد. وكل كلمة دلت على معنيين أحدهما أظهر من الآخر وجب القول به، طالما لا يدل دليل على المعنى البعيد. ولا تقل لي الاستحالة العقلية، فهذا العقل لا يقف أمام النص. وعقل من؟ عقلي أنا يقبل، عقلك أنت يرفض، فإلى من نحتكم في النهاية؟ فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، يعني من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد، وكذلك من أول في الصفات من غير ما إثبات فهو معتد، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فقد تعدى يعني تجاوز الحدود، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص. واستطال، استطال هنا بمعنى ترفع، استعلى، وهذا كبر وإنكار واعتداد بالرأي. واجترى عنده جرأة على النصوص، وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك وافترى كذب، وهذه كلها يعني صفات شنيعة ينبغي أن يبرئ وينزه الإنسان نفسه عن الاتصاف بها. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاصنع بهذا وكفى.
فإنهم قد
فإنهم قد
اقتدوا.
اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى.
نعم، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. الشيخ يستدل هنا على أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، ويدل على ذلك أن أصحاب النظر أهل الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل مختلفون مضطربون، بعضهم يقول نثبت 7 صفات، بعضهم يقول لا نثبت 8، بعضهم يقول نثبت 14، بعضهم يقول نثبت 21، وهكذا في اختلاف كبير. طيب، وما هو الحد؟ ما هو الضابط الذي على أساسه تقبل وترد؟ والمتكلمون مضطربون في باب الأسماء والصفات جدا، وفي كثير جدا من المسائل خلاف هذه المسألة. إليك مثلا أول مسألة عندهم، وهي ما أول واجب على المكلف، يختلفون فيها، لهم فيها قريبا من 10 أقوال، ولا يحسم الخلاف بينهم في هذا. كل واحد يأتي يقولون هو المحقق، فيعني يرجح رأيا على الآخر، وبعدها يعني يرجع مرة أخرى في كتاب آخر فيرجح غيره. ولذلك أساطينهم وكبراؤهم وعلماؤهم رجعوا عن هذه المناهج والطرق كلها، معترفين بأنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن المشهور عن الرازي رحمه الله تعالى أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا ليس بمحصول جيد، ومن قرأ في بعض الإحياء وجد أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ينهى عن هذه الطريقة في البحث فيما يجب ويجوز ويستحيل على الله تبارك وتعالى، وأن طريقة السلف في التسليم للنصوص هي أولى من ذلك كله. فأهل التأويل حيارة، ويعني من وقف بعقله أمام النص ضل. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. وفي هذا قناعة، ومن لم يقنع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا قنعه الله. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له، ولا شبه ولا وزير.
أول واجب على العبيد، الإنسان يجب عليه أن يتعلم في دين الله تبارك وتعالى أول مسألة معرفة الإله بالتسديد. ها، يعني يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، ويتعرف على ذاته وعلى صفاته وعلى ما يجب له تبارك وتعالى وما يستحيل عليه وما يجوز بالتسديد بطريقة صائبة، لأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا شبه ولا وزير ولا معين. وهذا يعني كما نص عليه القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أول ما ينبغي على الإنسان أن يعني يتعلمه، ولا ينبغي أن ينتقل منه إلى غيره إلا بعد أن يثبته ويؤكده ويحققه، بل إنه إذا انتقل لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره، فيعاود دائما النظر والقراءة فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أن أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، يعني من الشرك أشياء خفية دقيقة. فينبغي على الإنسان العناية دائما وأبدا في كل آن بتعلم مسائل التوحيد. نعم.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية.
نعم، صفاته، صفات ربنا سبحانه وتعالى كذاته، مثلها مثل ذات ربنا سبحانه وتعالى، قديمة، هكذا يقول الشيخ. والصفات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى عبارة عن ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، صفات ذاتية مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة البصر، صفة السمع، صفة العزة، إلى غير ذلك من الصفات. هذه صفات ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، لا تفارق ذاته سبحانه وتعالى، لا تفارق ربنا عز وجل، هذه الصفات الذاتية. وهناك نوع آخر هو الصفات الفعلية، صفات الاختيارية، وهذه تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، المجيء للفصل بين العباد، الفرح، الضحك، الرضا، الغضب، هذه الصفات صفات فعلية. لماذا؟ لأنها من فعله، وصفات اختيارية لأن فعله سبحانه وتعالى يتعلق بمشيئته. وهذا النوع لا نسميه قديما كله، ولا نسميه حادثا كله، وإنما بعضه قديم وهو أصل الصفة، وبعضه حادث لأنها تحدث شيئا فشيئا، كل ليلة يحصل النزول مع أشياء، يحصل الضحك والغضب. فالأنواع نفسها قديمة، والآحاد حادثة، وهذا يعني لا يرتاب فيه إنسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أفعال تتعلق بمشيئة الله وتتعلق باختياره. وهناك نوع ثالث هو الصفات الخبرية التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، لا دخل للعقل فيها على الإطلاق، ليست من المعاني المعقولة، لما يدركها الإنسان بالسمع المجرد فحسب، مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع كل ما ورد في هذا المعنى ليست هذه من المعاني، لأنها غير معقولة بالنسبة لنا، لو لم يعرفنا بها القرآن أو السنة ما كنا عرفناها بعقولنا، إنما عرفناها من خلال هذه النصوص. وهذه صفات قديمة أيضا. إذن فيبقى إن الصفات الفعلية منها ما ليس بقديم، ويعني كلام الشيخ مجمل، ويعني ربما لا يؤخذ عليه ذلك لأنه في نظم، والنظم يضيق عن كثير من الألفاظ. أسماؤه ثابتة، يعني يجب الإيمان بها، عظيمة، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، لكنها في الحق توقيفية، يعني تتوقف على ورود الشرع. ليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نختار اسما لله تبارك وتعالى يبلغ الغاية في الحسن، لأن لا يطلب أن تختار لله اسما حسنا، بل لابد أن تختار له اسما بالغا في الحسن المنتهى. ولله الأسماء الحسنى. وأيضا نحن نقف مع النص لا نتعداه حتى لا ندخل تحت طائلة قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لنا بذا أدلة وفية، ومنها هذه الأدلة التي قلتها الآن، ولله الأسماء الحسنى وكذلك أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم.
له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبيني.
نعم. له الحياة والكلام والبصر، ثلاث صفات، سمع إرادة وعلم واقتدر، أربعة أخرى، هذه الصفات السبعة. الشيخ هنا جمع هذه الصفات معا لأن لها يعني تعلق، وهو أنها صفات معاني، صفات معاني فيها معنى ظاهر واضح، أن الإله لا بد وأن يكون كذلك، لا بد وأن يكون حيا متكلمة بصيرة سميعة مريدة عليمة قادرة، لأن ما سوى ذلك عجز، والعجز لا يليق به. ولا يعني ولا يريد الشيخ حصر صفات الله تبارك وتعالى في هذه السبعة فقط، بل هو مقر ومعترف بأن كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبته كمثل ما نثبت هذه الصفات. ولذلك سيأتي معنا قوله أو مر معنا، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم. فهذا الكلام يدل على أننا نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني، يعني معناه أن القدرة وكذا الإرادة تتعلق بالممكنات الجائزات، فبقدرته بعد إرادته سبحانه وتعالى يوجد الشيء ويعدمه، وهو شيء ممكن، جائز الوجود جائز العدم، فيختار سبحانه وتعالى شيئا منهما فيفعله، إما أن يوجد الشيء وإما أن يعدمه، وذلك بإرادته تخصص وبقدرته تفعل. نعم.
والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا.
نعم، العلم والكلام يتعلقان بكل شيء، بالجائزات والواجبات والمستحيلات، ولذلك قال مطلقا. فالعلم يتعلق بالجائزات والواجبات والمستحيلات، كاشف عن كل هذه الأشياء. وكذلك الكلام يتعلق بالجائز ويتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل، فيمكن أن يعلم الله تبارك وتعالى أي شيء من هذه الأشياء، ويمكن أن يتكلم سبحانه وتعالى بكل واحد من هذه الأقسام. نعم.
وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر.
نعم، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات. السمع يتعلق بالمسموعات فقط، والبصر يتعلق بالمبصرات فقط، وبقية الحياة لم يذكرها مما سبق، لأن الحياة وصف لازم، وصف لازم لا يتعدى إلى غيره، لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل. وكما قلت هذه الصفات السبعة، هناك صفات أخرى لا تعد ولا تحصى، إنما نحن لا نحصرها في عدد معين، نقول كل آية وكل حديث دل على صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، الحفظ، الرضا، الغضب، غير ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، فنحن نصفه سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم.
نعم، هذا في القرآن الكريم، عقيدة المسلم في القرآن. وأن ما جاء مع جبريل نزل به الروح الأمين من محكم القرآن والتنزيل، المحكم معناه المتقن، ويمكن أن نقول إن القرآن كله محكم، ويمكن أن نقول إن القرآن كله متشابه، ويمكن أن نقول إن بعض القرآن محكم وإن بعض القرآن متشابه. فإذا تكلمنا عن الإتقان فالقرآن كله محكم، وإذا تكلمنا عن معاني القرآن المتشابهة التي تدفع كلها في اتجاه واحد، توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته، نستطيع أن نقول القرآن كله متشابه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني في معانيه، في أهدافه. ويمكن أن نقول في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. المحكم بمعنى واضح الدلالة لا اختلاف فيه، والمتشابه بمعنى ورد فيه اختلاف تصطرع فيه العقول، لا يصل إلى حقيقة المقصود منه إلا الراسخون في العلم، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم، كما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هو معجز، هو معجز، أعجز الورى، أعجز الخلق. وهذا الإعجاز مقصود حتى يعرف البشر أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام أي أحد. ولهذا تجد الثقة الكاملة في القرآن الكريم واليقين والطمأنينة في أول آياته، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ولا يستطيع أن يقول ذلك إلا القادر سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم معجز، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم تفضل.
بارك الله شيخ. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله.
وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. فلا يصح ولا يجوز أن يأتي البشر بشيء من مثل القرآن الكريم. وقد تدرج القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، طالبهم أن يأتوا به كله، ثم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فطالبهم بعشر سور فقط. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فطالبهم بسورة واحدة. ثم بعد هذا قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بحديث، بقصة، بموضوع، بجملة مما اشتملت عليه آيات القرآن. أيضا عجزوا عن هذا، وهذا كله تنزل من ربنا سبحانه وتعالى لهذه المسألة. ولم يستطيعوا، ولا يقولن أحد إنهم لم يستطيعوا لأن الله عز وجل صرفهم عن ذلك، لا، لم يصرفهم الله، كانت قواهم وقدراتهم وإمكاناتهم كلها معهم، لكنهم علموا أنهم لا يستطيعون كتابة مثله، لا يستطيعون تأليف مثله، ولذلك تركوا القلم والبيان وذهبوا إلى السيف والسنان، بدل من أن يجلس الواحد منهم ليكتب كلمات يسيرة يعارض بها القرآن وهم أهل الفصاحة والبيان، ترك القلم والورقة وذهب فأمسك السيف الذي فيه قطع رقبته، فلم يصرفهم الله تبارك وتعالى. وهذا القول قول ساقط بأدلة كثيرة، وهو معروف في التاريخ بالقول بالصرفة أو الصرفة، ويعني قد أقام العلماء البينات على أنه غير صواب، وما يقول به إلا بعض الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، يعني يريد أن يقول إن ننفي عن ربنا سبحانه وتعالى أنه جوهر، وننفي عنه أنه عرض، وننفي عنه أنه جسم، تعالى ذو العلا. والحقيقة هذه الكلمات الجوهر والعرض والجسم هذه كلها كلمات لم تستعمل في القرآن الكريم ولم تستعمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من ألفاظ اليونانيين التي أثرها المسلمون عن غيرهم من الأمم السابقة، ولذلك نحن نتعامل معها معاملة اللفظ المجمل الذي لا نتبين معناه، فهو يحتمل معاني كثيرة. فنسأل من يطلق هذا المعنى، ما معنى الجوهر؟ ما معنى العرض؟ ما معنى الجسم؟ فإن ذكر لنا معنى يتوافق مع ما أثبته القرآن الكريم والسنة النبوية أثبتناه، وإن ذكر لنا معنى يتنافى معهما نفيناه. ومثله الكلمة الأخيرة، كلمة الحد، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. ما معنى الحد بالنسبة لله؟ هل الحد بمعنى الفرق بين الخالق والمخلوق؟ هذا صواب، هذا صواب، لكن هذه الألفاظ كلها كما قلت لا ينبغي للإنسان أن يثبتها ولا أن ينفيها عن الله. يعني هم يقولون الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم معروف. فهذه المعاني لم تكن معروفة عند السلف الصالحين، ولذلك لا تجدهم يتكلمون بها. لا نثبت باللفظ أن الله جسم وليس بجسم، لا هذا ولا هذا، ولا نقول الله جوهر ولا ليس بجوهر، ولا نقول الله عرض ولا ليس بعرض، إنما يعني نقول إن الله تبارك وتعالى يعني تكلم عن نفسه وتكلم عنه رسوله، فنثبت ما أثبته وننفي ما نفاه الله وما نفاه رسوله عليه الصلاة والسلام. والشيخ يقول هنا سبحانه قد استوى كما ورد، استوى، فنثبت صفة الاستواء كما وردت في 7 آيات من القرآن الكريم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، تكررت كثيرا جدا هذه الكلمة، وهي كما قلنا في البداية تطلق على معان أربعة، تطلق على معان أربعة، على معنى العلو والاستقرار، وعلى معنى الصعود والارتفاع، وكلها معان لائقة بالله تبارك وتعالى. كيف كيف استوى؟ هذا ما نتوقف فيه ولا نثبت فيه كيفية معينة، ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بهذه الكيفية، إنما يعلم الإنسان الكيفية إذا طالعها بعينه، أو إذا رأى مثالا لها في نظير لهذا الذي يتكلم عنه. ونحن لم نطالع أفعال ربنا، ولم ولا 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 لله عز وجل نظير حتى نقيسه عليه، أو يأتينا خبير فيدلنا القرآن والسنة والصحابة، ولم يأتي شيء من هذا، فنفوض الكيفية. وأما الاستواء فمعناه معروف، ولذلك صح عن الإمام مالك أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن هذا الكيف بدعة. نعم.
فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته.
فلا، هذه الفاء عاطفة على ما قبلها، فلذلك يفهم بها آخر البيت السابق، وهو قوله من غير كيف قد تعالى أن يحد. ما معنى تعالى أن يحد؟ يعني تعالى أن يحصر، أن يحاط به سبحانه، وهذا صواب. لا يحيط علمنا بذاته سبحانه وتعالى، كل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله تبارك وتعالى هو كذب وبهتان، الله أعظم وأجل من ذلك. ولذلك قال السلف تفكروا في آلاء الله، تفكروا في آيات الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولا تتفكروا في ذات الله، لأن هذا مما لم يأتنا عنه سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان المسألة في الحلال والحرام الأمر فيها خطير، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فكيف بالكلام عن الله تبارك وتعالى؟ كذاك لا ينفك عن صفاته، يقصد الشيخ هنا الصفات الذاتية والصفات الخبرية وجنس الصفات الفعلية، هذه قديمة وأبدية لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى، صفاته لا تنفك عن ذاته أبدا. وأما الصفات الفعلية النوعية فهي يعني تنفك بلا ريب كما قلنا سابقا، يتكلم متى شاء، يأتي متى شاء، ينزل متى شاء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه.
هذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء، في باب الصفات، إن كل ما جاء في الدليل نقر به نثبته. الدليل الذي يعتمد في صفات الله تبارك وتعالى اللي هو الأثر كما قلنا، ما جاء عن الله، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الصحابة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. ولذلك الشيخ مثل ببعض الصفات التي وقع فيها الاختلاف، الرحمة هل نؤولها بإرادة النعمة ونحو ذلك؟ وجهه ويبقى وجه ربك هل نؤوله بالذات وكذا؟ هل وجاء ربك هل نؤولها بملك ربك أو أمر ربك؟ لا. ويده هل نؤولها بالقوة والقدرة؟ لا. وكل ما من نهجه، كل ما كان من هذا الباب نثبته كما أثبته يعني ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. ولو كانت يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق نعمتهم، وقوة الله فوق قوتهم، كان من السهل أن يخبر الله سبحانه وتعالى بذلك ولا يوقعنا في العنت، ولكنه خاطبنا بما نفقه وما نعلم، فهذه اللغة التي أنزل بها القرآن وخاطبنا بها نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
نعم، وعينه، فإن الله تبارك وتعالى قال ولتصنع على عيني. ومن المناسب هنا أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي إن أحيانا تجد هذه الصفات تأتي في القرآن الكريم بصفة الإيه المفرد، كما في هذه الآية مثلا ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديه، تكلم عن واحد. ممكن تأتي بالمثنى كما في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وأحيانا تأتي بصفة الجمع كما قال تبارك وتعالى وما عملته أيدينا تجري بأعيننا. فما المقصود بهذا؟ إذا وردت بصفة المفرد فالمقصود بها جنس الصفة، وإذا وردت بالمثنى فهذا هو الحقيقة، وإذا وردت بالجمع فهو للتعظيم. وعينه كما ورد في الآيات، وصفة النزول كما ورد في الحديث المشهور، وخلقه فاحذر من النزول، كل هذه الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى ونحذر الزلل فيها. وبعض هذه الصفات يعني ورد عن السلف رضوان الله عليهم فيها الكلام الصريح المجمع، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يعارض هذا، وهذا من عجب العجب. ولذلك تجد يعني من يحتك كثيرا جدا بالسنة النبوية يتخلى عن كثير جدا من هذه الكلام النظري العقلي السفسطائي، كما فعل الحافظ ابن حجر رضوان الله عليه لما تعرض لحديث يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في الكلام عن كلام الله تبارك وتعالى، فقال قد أنكر قوم مثل هذا وقد وردت به الأحاديث. فلا ينبغي أن ننكرها بل نثبتها كما جاءت في الأحاديث. بعد هذا يعني إيه أمر آخر، لكن في البداية نثبتها. وأيضا إذا يعني كانت هذه الآيات والأحاديث قد وردت وفيها الإجماع، كيف يتسنى للإنسان أن يخالف؟ ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب ذم التأويل حكى الإجماع على ذم طريقة المؤولين، إجماع أهل العلم على ذم التأويل، وما يزال قوم يقولون به. نعم.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
هذا سبق التنبيه عليه شيخ، سائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قلنا أن في صفات خبرية هذه قديمة، في صفات ذاتية هذه قديمة، وفي صفات فعلية هذه لا نقول إنها قديمة على سبيل الإجمال ولا أنها حادثة، بل على التفصيل باعتبار الجنس هي قديمة، وباعتبار النوع فهي متجددة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهذا طبعا لا نقول إنه خطأ، بل نعتذر ونقول إنه من باب ضيق النظر. نعم.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
لكن بلا كيف ولا تمثيل، هذا هو يعني الذي يجب علينا تجاه صفات الله تبارك وتعالى، ثابتة لله ونحن نثبتها، لكن بلا كيف، يعني بلا تكييف منا لها. ليس المقصود إن هي ليس لها كيفية في الحقيقة، طبعا لا، إنما نحن لا نكيفها، لا نضع لها كيفا معينا، لأن هذا التكييف باطل بدلالة القرآن وبدلالة العقل. أما بدلالة القرآن فكما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا قاض بأن كل من كيف صفة من الصفات فقال هي بالكيفية الفلانية أو في ذهني كيفية لها ولكن غير موجودة على الأرض لأبينها لكم، هذا كله كذب. لماذا؟ لأنه من الأمور الغيبية التي لا اطلاع لأحد عليها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى ولا تقف؟ يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقل به ولا تعمل به. كذلك الأدلة العقلية كما قلنا قاضية بهذا، لا يمكن لك أن تكيف شيئا تقول هو بالكيفية المعينة إلا عن طريق ثلاثة أشياء، إما أن تشاهده، وإما أن تشاهد نظيره، وإما أن يخبرك صادق عنه، وكل هذا معدوم في حق ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لمسألة بالنسبة لمسألة الكيفية. نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، من غير تأويل ومن غير فكر، وهذا كلام واضح، من غير تأويل فلا نلتمس لها معنى غير معناها الظاهر بل نثبت المعنى الظاهر، وغير فكري يعني ومن غير أن نبحث عن المعنى الحقيقي كيف هو، كيف حقيقته، فهذا كله غير صواب. نمرها كما جاءت بلا كيف يعني بلا تكييف. نعم.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه.
كما نثبت لربنا سبحانه وتعالى العلم ننفي عنه الجهل، كما نثبت له القدرة ننفي عنه العجز، وكما نثبت له الحياة ننفي عنه الموت، وكما نثبت له الرؤية ننفي البصر ننفي عنه العمى، وهكذا. ووضع لنا هذه القاعدة العظيمة: كل نقص قد تعالى الله عنه فيه، فيا بشرى لمن والاه. فهذا كله نفي للنقص، كل نقص، هذا على سبيل العموم. فالله تبارك وتعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كانت الصفة نقصا في كمال. وأحيانا بعض الناس مثلا يقول إيه، كل كمال بشري، كل كمال يثبت لله تبارك وتعالى. من كمالات البشر أن ينكح، من كمالات البشر أن يلد، من كمالات البشر أن ينام، هذه كلها كمالات في حق البشر. بل ينبغي أن يقال إن كل كمال من كل وجه، هذا ننسبه لله تبارك وتعالى، والعكس كل نقص ولو من وجه من الوجوه ننفيه عن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، كما في قوله عز وجل: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقصا فالله عز وجل منزه عنه، لأن هذا ينافي المثل الأعلى. فهذه قاعدة ينبغي أن نجعلها دائما صوب أنظارنا. ولذلك الأمثلة التي ذكرها الشيخ لذلك تفصيلا، ثم ذكر بعدها هذا الإجمال، قال: ويستحيل الجهل، يعني الجهل صفة نقص، والعجز، يعني العجز صفة نقص، والموت أيضا صفة نقص، والعمى أيضا صفة نقص. كل هذا يعني صفة سلبية منفية عن الله تبارك وتعالى، وقد دل القرآن الكريم على بطلانها، فقال في الجهل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال في العجز: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال في الموت: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعمى اللي هو ضد البصر أيضا نقص، نقص، والنقص منزه الله تبارك وتعالى عنه. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني البصر لله عز وجل في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونفى عن الله هذا العيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما وصف الدجال، قال: إنه أعور، وإن ربكم سبحانه ليس بأعور. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة نستعملها في أن كل كمال من كل وجه يجب لله تبارك وتعالى، ونحن نثبته، نثبت لله كل كمال من كل وجه، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص وإن كان من وجه واحد. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا، ونكمل في لقائنا القادم يوم الاثنين بمشيئة الله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.